الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في لولية العلامة ابن القيم رحمه الله عند الفصل الذي عقده في بيان لازم المذهب، هل هو مذهب أو لا. وقد عرفنا أن لازم المذهب لا يعد مذهبا لقائله حتى يلتزم بذلك اللازم، ولازم القول ليس بلازم حتى يلتزم به قائله إلا في كلام الله وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فلازم القول لازم لأن كلام الله حق، وهكذا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم للحق إلا الحق. ولهذا قال رحمه الله: بخلاف لازم ما يقول إلى هنا ونبينا المعصوم بالبرهان، فلذا دلالات النصوص جلية وخفية تخفى على الأذهان، والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسبان. واحذر حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة الهذيان، فحكوا بما ظنوه يلزمهم فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهان، كذبوا عليهم باهتين لهم بما ظنوه يلزمهم من البهتان. فحكى المعطل عن أولي الإثبات قولهم بأن الله ذو جثمان، وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس يرى لنا بعيان، وحكى المعطل أنهم قالوا يجوز كلامه من غير قصد معاني، وحكى المعطل أنهم قالوا بتحييز الإله وحصله بمكان، وحكى المعطل أنهم قالوا له الأعضاء جل الله عن بهتان، وحكى المعطل أن مذهبهم هو التشبيه للخلاق بالإنسان، وحكى المعطل عنهم ما لم يقولوه ولا أشياخهم بلسان. قال رحمه الله: بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان. وكما سبق أن قلنا أن لازم كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حق، فإن الحق لا يلزم منه إلا الحق. قال: فلذا دلالات النصوص جلية وخفية تخفى على الأذهان. ومن أجل هذا انقسمت دلالات النصوص إلى دلالة جلية ظاهرة وخفية، وكل هذا مبني على الاحتجاج بلازم القول، بلازم ما قاله الله وقاله رسوله. فهناك من أهل العلم من يدرك اللوازم الخفية، وهذا فهم يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء، فيقول يلزم من كذا كذا ويلزم من كذا كذا، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه أنواعا كثيرة من العلوم والاستنباطات، ويعرف أحكاما كثيرة بدقة فهمه للازم، فيتفاوت العلماء في هذا الباب. فهناك دلالات ظاهرة يدركها كل أحد أو غالب الناس، وهنالك دلالات خفية يتفاوت فيها العلماء. قال: فلذا دلالات النصوص جلية وخفية تخفى على الأذهان، والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسبان. وهذا فضل الله، يؤتيه من يشاء، فكما فضل الله عز وجل بين الناس في أرزاقهم في رزقهم الدنيوي، فهكذا في رزق العلم والفهم والإدراك، فليس على حد سواء. قال: واحذر حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة الهذيان. ثم حذر رحمه الله ما حذر من الحكايات التي يقولها أرباب الكلام عن خصومهم أي عن أهل السنة، فإن كثيرة الهذيان، فادعوا أن أهل السنة يقولون كذا وكذا أخذا باللازم، وليس ذلك بلازم، وإنما أتوا من الجهل، وإلا فإن ما قالوه عن أهل السنة وافتروه لا يعد لازما لهم، فتوسعوا في هذا الباب وجاءوا بالباطل ورموا خصوم من أهل السنة بأمور شنيعة لم يأخذوها من نصوص كلامهم، وإنما من لازم قولهم، ولم يصيبوا في ذلك اللازم، بل جهلوا أن ذلك لا يعتبر لازما، وإنما أوتوا من سوء أفهامهم. قال: واحذر حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة الهذيان، فحكوا بما ظنوه يلزمهم، فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهان، والظن أكذب الحديث، فظنوا أن ذلك من لازم قولهم وكذبوا في ذلك، كذبوا عليهم باهتين لهم بما ظنوه يلزمهم من البهتان. ثم ساق جملة من ذلك فقال: فحكى المعطل عن أولي الإثبات قولهم بأن الله ذو جثمان. فحكى المعطلة عن أهل الإثبات بأنهم يقولون إن الله عز وجل جسم من الأجسام، وهذا لم يقله أهل السنة قط، وإنما أخذوا ذلك من اللازم الذي ظنوه لازما، فلما رأوا أن أهل السنة أثبتوا الصفات لله عز وجل قالوا يلزم من إثبات الصفات أن يكون الموصوف جسما، فزعموا أن أهل السنة يقولون إن الله عز وجل جسم من الأجسام وكذبوا في ذلك. فأهل السنة لا يقولون جسم ولا غير جسم، عندهم هذه اللفظة محدثة في حق الله عز وجل، فإنه لا دليل على إثبات ذلك ولا على نفيه. قال: وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس يرى لنا بعيان. وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس يرى لنا بعيان، وهذا أيضا من إفكهم، حيث زعموا أن أهل السنة يقولون أن الله عز وجل لا يرى بعيان، وهذه من الكذب الواضح، فإن أهل السنة أثبتوا الرؤية لله عز وجل واستدلوا بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع، وألفوا المصنفات الكثيرة في الرؤية، ألفوا كتبا مستقلا في هذه المسألة، كتاب الرؤية للدارقطني، كتاب الرؤية لفلان، وهؤلاء افتروا على أهل السنة بأنهم يقولون بأن الله عز وجل لا يرى بعيان، وهذا الذي قالوه من قبيل البهتان، فإن هناك من أهل السنة من جاء إلى قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، فصرح بأن الله عز وجل لا تحيط به الأبصار، ففهم من فهم أن هؤلاء الذين قالوا ذلك نفوا الرؤية وأن الله عز وجل لا يرى، وهم إنما نفوا الإحاطة، فإن لا نحيط بالله عز وجل علما ولا رؤية، فالله سبحانه وتعالى أعظم من أن نحيط به بأبصارنا، أعني في الدار الآخرة، أما في الدنيا فالرؤية ممتنعة، لكن في الدار الآخرة لا يمكن للعبد للمؤمن أن يحيط بصره بربه، وإذا كان الشخص يشاهد الأرض ببصره ولا يحيط بها، ويشاهد السماء ببصره ولا يحيط بها، ويشاهد البحر ببصره ولا يحيط به، وهذه مخلوقات مخلوقات الله عز وجل، فكيف كيف نعم يحيط المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. فعلى كل هذا من الافتراء، وإلا أهل السنة ما نفوا رؤية الله عز وجل. وهناك من أهل السنة، أي نعم، ومعروف عن أهل السنة أنهم نفوا رؤية الله عز وجل في الدنيا، ولم ينفوا ذلك في الدنيا والآخرة. ومن افترى عليهم بأنهم نفوا الرؤية مطلقا فهذا من البهتان ومن الكذب على أئمة السنة. قال: وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس يرى لنا بعيانه. وحكى المعطل أنهم قالوا يجوز كلامه من غير قصد معاني. وأيضا هذه فرية أخرى افتراها المعطلة عن أهل السنة. فحكى المعطل عن أهل السنة أنهم قالوا يجوز كلامه من غير قصد معاني، أي يجوز لله عز وجل أن يتكلم بكلام من غير معنى، لفظ من غير معنى. ومن أين أخذوا هذه الفرية؟ أخذوها من زلة حصلت لبعض علماء السنة في تأويل قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. ويعلم تأويله إلا الله، فهناك من فسر ذلك بتأويل المعنى بالمعنى، وأن هنالك من النصوص ما لا يعلم تفسيرها إلا الله، أي ما لا يعلم معناها إلا الله عز وجل. والمعلوم أن المراد بذلك حقيقة الشيء الذي يقول إليه، أما المعاني فالله خاطبنا بلغة العرب، خاطبنا بلغة العرب بلسان عربي مبين. فالصواب أن المراد بالتأويل هو ما يقول إليه الشيء حقيقة الأشياء. نحن نعرف الجنة لكن حقيقتها عند الله عز وجل، نعرف النار لكن حقيقة ذلك عند الله عز وجل. فنعرف معاني الألفاظ، وأما الحقائق الغيبية فعلم ذلك عند الله عز وجل. نعلم الله عز وجل بأسماء وصفاته، لكن حقيقة ذلك وكيفية ذلك لا ندركه. فهذا الذي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. لكن هناك من أهل السنة من فسر الآية بهذا التفسير، وأن هناك من الآيات ما لا يدرك معناها، لكنهم لم يقولوا إن الله عز وجل يتكلم بكلام، أو يجوز على الله عز وجل أن يتكلم بكلام من غير معنى، أي أن الله عز وجل لا يدرك معناه، يتلفظ بقول ولا يدرك، يكون لفظ من غير معنى. هذا لم يقله أهل السنة قط، وإنما تلك الزلة التي قالها بعض العلماء أن الله عز وجل قد يتكلم بكلام له معنى لا نعرفه نحن، أما أن الله عز وجل يتكلم بكلام ليس له معنى، أي عنده مجرد لفظ من غير معنى، فهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه لم يقل أهل السنة، ولم يقل أحد حتى من أهل البدع والأهواء. نعم، كلام ليس له أصل وليس له أساس، أن الله عز وجل يتكلم بكلام ليس له معنى. لكن الذي قاله من قال وأخطأ فيه من أخطأ هو أن الله عز وجل يتكلم بكلام له معنى، لكننا لا ندرك ذلك المعنى. فعلى كل هذا من الافتراء الذي افتراه هؤلاء المعطلة على أهل السنة. قالوا: حكى المعطل أنهم قالوا يجوز كلامه من غير قصد معاني. وحكى المعطل أنهم قالوا بتحييز الإله وحصره بمكانه. وذلك حين أثبت أهل السنة العلو لله عز وجل، كما دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة والإجماع. فقالت المعطلة: يلزم من إثبات العلو أن يكون الله عز وجل في حيز وفي مكان، أن الله محصور بمكان من الأمكنة ومحصور بحيز، وأرادوا بالمكان المكان المخلوق، والحيز الحيز المخلوق، وليس هذا بكلام لأهل السنة، وما قال هذا أهل السنة قط. وأهل السنة يتحاشون الألفاظ المحدثة ولا يقولون الله عز وجل في حيز ولا في غير حيز، لا مكان ولا غير مكان، يتركون الألفاظ المحدثة التي لا أساس لها في الكتاب وفي السنة. ولا يلزم من إثبات العلو لله عز وجل أن يكون الله عز وجل في مكان مخلوق وأن يحيط به بعض مخلوقاته، فإن العالم أو سطح العالم في علو مع أنه ليس في عالم آخر. نثبت العلو لسطح العالم مع أنه ليس في عالم آخر، فلا يلزم من إثبات العلو أن يكون العالي في شيء يحيط به ويحويه. فعلى كل أخذوا هذا من اللازم الفاسد الذي زعموه، وإنما هذا اللازم من أفهامهم الفاسدة. قال: وحكى المعطل أنهم قالوا له الأعضاء جل الله عن بهتان. هكذا مما افتراه المعطل على أهل السنة، أن أهل السنة يقولون أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالأعضاء، أي بالأشياء التي تنفصل بعضها عن بعض، والأجزاء التي يمكن أن تنفصل بعضها عن بعض. وهذا لم يقله أئمة السنة، غاية ما قالوه ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع من إثبات الصفات لله عز وجل كالوجه واليدين والساق وإثبات القدمين لله عز وجل وإثبات العينين لله سبحانه وتعالى، أثبتوا هذه الصفات. وهؤلاء زعموا أن إثبات هذه الصفات إثبات للأعضاء، وأن لازم من ذلك أن تكون لله عز وجل أعضاء ينفصل بعضها عن بعض، فإنما أتوا من جهة أفهامهم الفاسدة. وأهل السنة لم يقولوا ذلك، أثبتوا هذه الصفات لله عز وجل ولم يقولوا هذه الصفات أعضاء ينفصل بعضها على بعض أو يجوز أن ينفصل بعضها عن بعض. قال: وحكى المعطل أن مذهبهم هو التشبيه للخلاق بالإنسان، وهذه أيضا فرية. وغاية ما قال أهل السنة هو أن أثبتوا لله عز وجل ما أثبتوا لنفسه وأثبتوا له رسوله من الأسماء والصفات، وهم زعموا أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، فقالوا أهل السنة مشبهة، أهل السنة مجسمة. وحكى المعطل أن مذهبهم هو التشبيه للخلاق بالإنسان، وحكى المعطل عنهم ما لم يقولوه ولا أشياخهم بلسانه. نعم، ما قال أهل السنة ولا علماء أهل السنة، وإنما هو مجرد افتراء من هؤلاء القوم، ظن المعطل أن هذا لازم فلذا أتى بالزور والعدوان. فعليه في هذا محاذير ثلاث كلها متحقق البطلان: ظن اللزوم وقذفهم بلزومه، وتمام ذاك شهادة الكفران. قال: ظن المعطل أن هذا لازم إلى أهل السنة فلذا أتى بالزور والعدوان، ومن أجل هذا افتروا على أهل السنة هذه الفرية. قال: فعليه في هذا محاذير ثلاث كلها متحقق البطلان، فوقعوا في محاذير ثلاث. المحذور الأول قال: ظن اللزوم، فظنوا أن ذلك لازما وليس بلازم. والمحذور الثاني قال: وقذفهم بلزومه، فظنوا أن ذلك لازما، وقذفوا أهل السنة بذلك اللازم وزعموا أن أهل السنة قالوا ذلك. والمحذور الثالث قال: وتمام ذاك الشهادة الكفران، ثم شهدوا على أهل السنة بالكفر وحكموا عليهم بالكفر باعتبار ذلك اللازم الذي ظنوه، فذاك اللازم ظنوه من عند أنفسهم ولا أصل له، ثم رموا أهل السنة بذلك اللازم، ولازم القول ليس بقول قائله ولو كان لازما صحيحا، فكيف إذا كان لازما فاسدا. ثم أدى بهم ذلك إلى محذور ثالث، وهو أنهم كثروا أهل السنة بذلك الشيء الفاسد الذي ظنوه من عند أنفسهم. إذا نقف عند هذه الأبيات إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، وننتقل إلى زاد المعاد.